في بلاد الشام وانتشرت رواية الحديث من طريقة قالوا بن سيد الناس خطيب تونس وهو محمد المعروف بن سيد الناس اليعلمي، ثم حفيده حافظ وقتها ابو الفتح محمد بن محمد بن محمد المعروف بن سيد الناس، وتوفي عام 734. وابن سيد الناس هذا زميل الذهبي وحافظ من كبار الحفاظ، وله كلام نبيه في تعليل الاحباب وفي الجرح والتعديل، وله من له كتاب نفيس المغازي والسير اثنى عليه ابن كثير. من انفس ما صنف المغازي والسير ثلاثه كتب المختصره كتاب الذهبي انفسها، وكتاب ابن كثير الذي هو المختصر الفصول، وكتاب ابن سيد الناس. واما المطوله فكتاب البدايه النهايه نفيس جدا، وعقد في كتابه الذي صنف في السيرة عقد فيه في الصيف الدفاع عن ابن إسحاق وعن الواقد، يتكلم بكلام نفيس وله كلام نفيس في الترمذي، لكن ما تم الشرح على الترمذي، له كلام نفيس في على الأحاديث في تعليل الأحاديث، فهو من أجل أهل العلم الحديث في زمانه. وحتى كان ابن دقيق العيد معروف، كان ابن دقيق العيد شيخ له، فكان أحيانا يسأل يقول من فلان، ويبدأ يترجم فلان ويتوسع في ترجمته، فهو معروف بالتوسع في الرواية. قال: هم انتخذوا من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين والتابعين وهلم جرى إلى اليوم. قال: سنة يحيى القطاني قالوا فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة ثم ثقة حافظ. طبعا بعضهم قال أن أوثق الناس هذه الدرجة الأولى، ثم ثقة حافظ، ثقة ثبت هذه بعدها، ثم ثقة. نعم، قال الذهبي: ثم ثقة متقن. طبعا ثقة حافظ ثقة متقن هذه أحيانا تتغاشر وأحيانا يكون بينها فوق. ثقة حافظ ما ثقة إلا على من كان متوسعا في الرواية، وأما ثقة متقن قد يكون ليس بالمتوسع عند 50 حديث لكن متقن لها، ولكنه متقنا لها فيقال ثقة متقن. وأحيانا يقال على الحافظ ثقة متقن، لكن ثقة الحافظ ما يقال على من يحفظ 40 فقط أو 50 حديث، وإنما يكون يعني متوسعا في الرواية. قال: ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. طبعا حافظ صدوق قد يكون ليس بالمتقن لكن متوسع في الرواية، وأما ثقة يكون متقن في حديثه لكن ما يلزم أن يكون متوسع، فقد يكون متوسع لكن الثقة في الغالب تطلق على الذي يكون يعني ما يكون متوسع، يعني المتوسع قال أن ثقة الحافظ، وأحيانا ليس قال المتوسع ثقة أيضا أحيانا، لكن هنا يقصد الذهبي أنه متقن في حديثه لكن ليس بالمتقن. قال: فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد رجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. طبعا هذه المسألة فيها خلاف، الأقوال انقسمت فيها إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن إذا تفرد واحد منهم لا يقبل تفرده، وهذا أحيانا يمشي على هذا المذهب يحيى بن سعيد القطان وأحيانا الإمام أحمد، ولذلك يحيى بن سعيد القطان كان ينكر حديث رواه يحيى رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذا من أصح الأسانيد، لكن عندما وجد أن عبد الله بن عمر تابعه وقف عن رده وإنكاره. والبغدادي ذكر الكلام فيما سبق، قال: إذا تفرد الشيوخ مثل همام والأوزاعي ولم نجد أن هناك من تابعهم بإسناد آخر عن أنس أو عن أن يأتي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أنس، قال هذا يعتبر منكر، وهؤلاء ثقات مشهورين. فهناك من يجعل النكارة ترد الخبر، وهذا أحيانا القطان يفعله والبرديجي وأحيانا الإمام أحمد أيضا. والقسم الثاني من إذا تفرد الثقة الحافظ الذي يعتمد على تفرده يقبله، وهذا المذهب من المديني والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي ومن سار على طريق كالدارقطني. والقول الثالث من لا يبالي بالتفرد، ما يبالي، المهم يقول ثقة ولا صدوق، وهذا مذهب المتأخرين وهذا مو صحيح. وقد قسمت التفرد فيما تكون إلى تسعة أقسام، لكن لخصتها الآن لأن الذهبي أشار إليها هنا. وللكلام البقية قال بحديث صحيح وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب. إذا هذا فيما إذا كان من التابعين، وأما إذا كان من الأتباع قيل صحيح غريب، لأن نادر ما يتفوض أتباع التابعين، لأن تفوض مظنة الوحي والحق. فأما إذا كان متفوض من أتباع التابعين ثقة فهذا صحيح، لكن حديث يستغرب. وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فضل. شوف الذهبي ما نفى التصريح، لأنه يندر أن يتفوض القطان أو ابن مهدي أو من أتى من بعدهم يندر أن يتفوضون بالخبر. عندما وجد الإمام مالك الناس يقصدون، قال ما زال الناس يقصدونني في الحادي هذا الحديث؟ قال لأنك تفوضت فيه. قال لو كنت أعلم أني ما يرويه إلا أنا كان ما رويته. يتفوض مظنة الخطأ. ولذلك قال في داود لو كان الحديث غريبا لم يروه إلا مالك القطان لغدة. هذا قال في رسالة لأهل مكة، لأن التفوض نادر، لأن المحدث عندما يأتي إلى الراوي يقول جميع ما عنده. فعندما يتفوض شخص عن شخص بحديث لم يتابع عليه، أين أصحاب هذا الراوي؟ أين أصحاب هذا الراوي؟ فيكون هذا مظنة الخطأ والوهم. فأتباع التابعين ما يمكن أن يتفوضوا، ما يمكن أتباع التابعين ما يمكن أن يتفوضوا. وأما أن يتفوض منه توقف في خبره. وللمسألة فيها بسط، لكن الأخوان يريد أن نستعجل حتى ننتهي، مع أن المسألة لا تحتاج، هذه المسألة تحتاج إلى بسط. قال وينظر تفرده فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو 3. أحمد بن صالح المسلم كبار الحفاظ جاء إلى الإمام أحمد فأخذ يتذكران في الحديث، فما استطاع أحدهما أن يأتي بحديث ليس موجودا عند الآخر. هذا مصري وهذا بغدادي، هذا من الحفاظ الكبار وهذا من كبار الحفاظ ولا إما، فما استطاع أحدهم أن يتفرد على حديث عن الآخر إلا حديث كان عند الإمام أحمد ما كان عند أحمد بن صالح، بس هل حديث الواحد فقط. وتجد الواحد منهم يروي 1000 حديث. أبو زرعة قال صح عن أبي زرعة، قال أحمد يحفظ 1000 حديث. يعني هذا التفوض عندهم نادر. نعم التفوض في الصحابة، في التابعين، في أتباعهم أقل، أتباع التابعين صعب. من طبقة المديني وأحمد هذا ما يمكن، من تفوض عد خبر منكر. ولذلك عندما تفوض قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل الذهبي الحاكم قال هذا حديث الموضوع، والنسائي أنكر ورد والبخاري رد. يعني ما يمكن، وين أصحاب الليث؟ وأين أصحاب قبل ذلك يزيد بن أبي حبيب؟ ما يمكن. لأن المحدثين كانوا يأتون للشاف يبون جميع ما عنده، وكانوا يبحثون عن الحديث الذي ليس موجودا عندهم حتى لو كان باطلا. ولذلك بعضهم توسع في هذا وقال حتى أصبح يحتم بالغرائب فأنكر عليه. لما الإنسان يحتم الحديث الصحيح المشهورة، لكن كان السابقين يبون الصحيح والمشهور ثم يكملون هذا بالحديث النادر والغريب. الإمام أحمد حديث رواه أبو داود هو باطل منكر، يعرف الإمام أحمد أنه باطل ومنكر، لكن ليس موجودا عنده عن هذا الشيء فرواه عن تلميذه أبي داود قال حدث لي إياه أمله علي أمله علي فأمله. هو حديث باطل، حديث أبو العشراء الدامي مع نبي قال لو طعنت في لبتها لو طعنت في فخذها لأجزأت، حديث باطل ليس بصحيح. فالإمام أحمد هو عند الحديث لكن ليس عنده من هذا الطريق، فكان عند تلميذ أبي داود فقال حدث بهذا الحديث، فكان أبو داود يفتخر أن الإمام أحمد حمل عنا حديث واحد. فأقول نادر عندهم التفوض، نادر جدا. كان أبو حاتم إذا اجتمع مع المحدثين يقول من يأتي بحديث غريب ليس موجودا عندي وأعطيه درهم، فما كان أحد يستطيع أن يأتي بحديث ليس موجودا عنده، فكان يحفظون الآلاف المؤلفة من الأحاديث. نعم. قال ومن كان بعده فإنما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. يقول ما علمته لكن قد يوجد، هذا يعني إذا كان من طبقة أحمد بن المدينة. قال ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم. إذا انفرد فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه في ذلك خرج حديث ذلك في الصحيح. ثم تقدم إذا انفرد التابع من الثقات هذا حديث مخرج في الصحيحين. وقد يتوقف كثير من النقاد في إثبات الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، يعني يكون غريب فكيف نصححه؟ فبعضهم يتوقف كما هو بالنسبة للقطان والبرديجي. وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، ويقصد بعض الصحاح يعني كابن زيد وابن حبان. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياب منكر مثل البرديجي. وكما ذكرت فيما سبق أن الحديث لا بد أن يكون جال ثقات، ولا بد أن يتصل وأن يستقيم الإسناد. استقامة الإسناد بالشهرة، كيف بالشهرة؟ أن يعرف أن هذا التلميذ معروف برواية عن فلان، ويعرف هذا بأنه معروف برواية عن فلان، فهنا نعم. ولذلك قال أبو داود الفخر في الأحاديث التي أودعتها في السنن أنها مشاهير. نعم. قال فإن كان الفرد من طبقة مشرفة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة السبوذقي وقالوا هذا منكر. طبعا عثمان بن أبي شيبة توفي تقريبا عام 39 و200 وأبو سلمة 23 و200، هؤلاء ما ينفردون. إذا انفرد الواحد منهم يقوم في الغالب أنه وهم، لأن كما ذكر وين الرواة؟ الحديث محفوظ ومدون، فأين الرواة عن هذا الحديث؟ قال فإن روى حديث الأفراد المنكر غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن ذا الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقوى على خطأ عليه الصلاة والسلام. ولعل يقف عند هنا، مع أن هذا الفصل يحتاج إلى بعض الشرح، لكن لعله بمشيئة الله في وقت آخر.
فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وقد اشتهر عند طوائف من المكافرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأسباب فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال.
يسمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. طبعا الثقة كما تقدم بالأمس أنه على درجات، فذكرت أن الثقة ينقسم إلى 3 درجات. الدرجة الأولى من هو عدل في نفسه، صادق في ذاته، وضابط ومتقن لحديثه، وهذا على درجات، كلما كان أحفظ وأضبط وأوثق كلما كان أرفع درجة. فتقدم أن الدرجة الأولى أحفظ الناس وأوثق الناس، والدرجة الثانية ثقة حافظ، والدرجة الثالثة ثقة متقن، وبعض يجعل ثقة حافظ وثقة متقن درجة واحدة. وبالفعل أحيانا يطلق الثقة الحافظ يطلق عليه ثقة متقن، وذلك لأنه متقن لحديثه فيقال ثقة متقن. وأحيانا يفرق ما بينهما، وذلك أن الثقة الحافظ هو المكثر من الرواية، بخلاف الثقة المتقن هو الذي يكون ليس مكثرا. يعني أحيانا يطبق على الشخص الذي يحفظ 50 أو 60 حديث ومتقن لها وضابط لها يقال ثقة متقن، لكن لا يقال ثقة حافظ، لأن ليس متسعا ومتوسعا في الرواية. نعم. ثم بعد ذلك الثقة الذي عرفته قبل قليل، وهو من كان ضابطا لحديثه وصادقا في ذاته وعدلا أي مستقيما على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ثم يليه بعد ذلك الثقة الضابط لحديثه لكن المجروح من جهة عدالته، وذلك لأنه وصف ببعض البدع، ثم يليه أناس من الرواة الذين لم يتكلم فيهم أحد لا بتوثيق ولا بتدريس، وحديث مستقيم، فهؤلاء يطلق عليهم ثقة، وهؤلاء كما سوف يأتي على درجات. فذكر من هذه الدرجات قال من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. هذه الذي كنت أقصده أنه لم يوثق ولم يضعف ولكن حديثه مستقيم، فهذا على درجات. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، أعلى هذه الدرجات عندما يخرج له في الصحيحين احتجاجا، فهذه الدرجة الأولى ممن هم على هذه الشاكلة وهم بهذه الصفة. قال وإن صحها له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. الدرجة التي تلي هذه الدرجة أن يصح لهم مثل الترمذي وابن خزيمة، ومثل أيضا النسائي عندما يخرج لهم في كتابه السنن ولم يتعصبهم بشيء، فهؤلاء حديثهم يكون مقبولا، وذلك إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أولا الإسناد، وقد ذكرت أيضا فيما سبق استقامة الإسناد، ثم إذا كان هذا الراوي من التابعين فاسم الستر والعدالة فيهم أولى من غيرهم ممن أتى من بعدهم، فهذا من باب الأولى. وأيضا يشترط لا يروي حديثا طويلا، فإنه إذا روى حديثا طويلا لابد أن يكون ثقة معروف حفظه وضبطه، وهذا لم نعرف تماما ضبطه، ولكن وجدنا حديثا مستقيمة، فالحديث الطويل يحتاج إلى حافظ حتى يكون حديثه مقبولا نعم. طبعا تصحيح الترمذي فوق تصحيح ابن خزيمة، والترمذي تصحيحه مقدم على تصحيح ابن خزيمة وعلى تصحيح الدارقطني وعلى تصحيح ابن حبان والحاكم، فالترمذي إذا صحح الحديث فتمسك به في الغالب، وإن كان قد يصحح لأناس فيهم ضعف كطابوس الذي ضبيان أو عاصم بن عبيد الله وغيرهم ممن فيهم ضعف أو هم مشهورين بالضعف ومع ذلك صحح لهم، ولكن هذا نادرا وليس على سبيل الغالب وإنما هو قليل. نعم. قال وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. طبعا تصحيح الدارقطني مقدم على تصحيح ابن خزيمة، هذا من حيث الغالب، لكن لا شك أن تصحيح ابن خزيمة مقدم على تصحيح الحاكم. وبالنسبة لتصحيح ابن حبان مع ابن خزيمة هذا فيه تفصيل، لا شك أن ابن خزيمة أجل من عنده في الإمامة في السنة وفي الفقه في الشريعة، فهو أجل من عنده، لكن من حيث الصناعة الحديثية ابن حبان مقدم عليه، فإن ابن حبان مقدم عليه وأما من جهة ما تقدم فابن خزيمة مقدم عليه. نعم، ولذلك تجد أن ابن خزيمة قد يتساهل أحيانا في رواية الأحاديث التي هي في الفضائل ويكون في أسانيدها ضعف واضح، مثل ما ساق بعض الأحاديث في فضائل رمضان وإن كان توقف في بعضها كالحديث الذي رواه من طريق ابن جدعان عن سعيد بن شيب الكلمان الفارسي في قوله عليه الصلاة والسلام ظلكم شهر عظيم، ثم قال إن من تقرب فيه بخصلة، من تقرب فيه بطريقة، من تقرب بسبعين طريقة فيما سواه، ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير، من تقرب بفريضة فيما سواه، وقال أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار. هذا من الأحاديث الباطلة، هذا حديث باطل متنا وسندا. لكن ابن خزيمة عندما ذكر في صحيحة توقف، قال إن صح ففي النفس منه شيء، وتحرف هذا عن صاحب الترغيب والترهيب المنذري إلى قوله صح الخبر، هو قال إن صح الخبر كما في صحيحة، فتحرف في الترغيب والترهيب إلى صح الخبر. نعم، قال فأقل أحواله حسن حديثه. طبعا تصحيح الدارقطني إذا صحح حديث فالأصل أن هذا على بابه، الأصل في هذا الحديث أنه على بابه وأنه صحيح، هذا هو الأصل. وأما بالنسبة للحاكم فالحاكم كما تقدم لنا فيما سبق عندها الصحيح هو كل حديث توفرت فيه شروط القبول، هذا يسمى عند الحديث صحيحا. ولذلك بل عفوا أحيانا يقول هذا حديث إسناده صحيح وفيه فلان لا أعرفه، يقول هذا الشيء، فعند الحسن داخل ضمن الصحيح، عند الحاكم الحسن داخل ضمن الصحيح. وأما الدارقطني فإذا صحح فتصحيحه يكون على بابه، لكن أحيانا قد يكون قصد بإسناده صحيح أنه توفرت فيه شروط القبول. وقد ذكرت فيما سبق أن هناك بعض الأحاديث التي في صحيح البخاري وهي قليلة جدا، هي ليست في الدرجة العليا من الصحة، وممكن أن تسمى عند المتأخرين بالحسن، لكنها صحيحة لأن توفرت فيها شروط القبول. وفي مسلم أكثر، والترمذي يطلق الحسن الصحيح على كل حديث قد توفرت فيه شروط القبول، سواء كان بأصح إسناد أو توفرت فيه شروط أو توفرت فيه أدنى شروط القبول. نعم، طبعا بالنسبة لي يعني هذا تصريح الدارقطني عندما طبعا أصلا أنه على بابه، لكن عندما يكون في إسناد رجل ليس بالمشهور ولكن توفرت فيه شروط القبول، الشروط التي ذكرناها من الشروط التي تتعلق بالمتن وبالإسناد، طبعا هذه تحتاج إلى شرح، وأنا قد شرحتها مرارا في دروس الترمذي. فإذا توفرت فيه هذه الشروط فهذا يقول الذهبي أقل أحوالا يقول أن إسناده حسن، يحكم عليه بأن هذا الحديث إسناده حسن. وأما بالنسبة لتصريح الحاكم فكما ذكرت، الحاكم ذكرت فيما سبق أن أودع في المستدرك سبعة أقسام من الأحاديث، ما كان على شرطهما وما كان على شرط البخاري وما كان على شرط مسلم وما كان صحيحا وما كان أخرجه من قبيل الشواهد والمتابعات أو خرج في التاريخ وتساهل فيه. فكتاب المستدرك هو في الحقيقة على أقسام متعددة، وإن كان في الحقيقة أن تصريح الحاكم في الغالب أنه لا يحتج به، في الغالب أنه لا يحتج به، لأنه كثيرا ما يصحح الأحاديث على شرط الشيخين وهي باطلة، أو على شرط البخاري أو مسلم وهي ضعيفة وليست بصحيحة. فقول الحافظ الذهبي أقل أحوالا يكون حسن هذا فيه بعض النظر، فلا بد أن يتأنى في تصحيحه وأن يراجع هذا الحديث الذي حكم الحاكم بصحته. ولا يسلم بتصحيحه إلا بعد المراجعة ومراجعة كلام الحفاظ على هذا الحديث. وأما تصحيح الدارقطني فهو الأصل أنه ولا بأس، لكن كما ذكرت قد يكون هذا الحديث الذي أطلق عليه الصحة هو ليس في الدرجة العليا من الصحة وإنما هو دون ذلك، وهذا كما ذكرت عند جمع من الحفاظ سمى هذا الحديث بأنه حديث صحيح. وعند المتأخرين ممن يعني صوت ما بين الحسن والصحيح يطلقون عليه بأنه حسن. قال: وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مسورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. طبعا كما ذكرت فيما سبق أن الراوي إذا لم يشتهر ولكن روى بعض الأحاديث التي استقامت فهذا أهل العلم قسموا فيه إلى ثلاثة أقوال. القول الأول هو قبول حديثه والحكم بصحة أو حسن هذا الحديث، ويذهب إلى هذا جمع من أئمة المتقدمين كيحيى بن معين والنسائي والترمذي وكذلك أيضا مزرعة أحيانا، وكذلك أيضا في صحيح البخاري شيء من هذا كما سوف يأتي بمشيئة الله شيء قليل، وفي صحيح مسلم أكثر وأكثر في قوابة 50 راوي هم تقريبا على هذه الشاكلة وبهذه الصفة، وعند ابن خزيمة أيضا جمع من الرواة من صح لهم وهم بهذه الصفة. ففي الحقيقة أن هذا يذهب إليه جمع من المتقدمين. والقول الثاني هو رد حديثه وأنه لا يقبل، وهذا يذهب إليه بعض المتأخرين وبالذات أبو القطان الفاسي أبو الحسن القطان الفاسي علي بن عبد الملك 28 سنة توفي، يذهب إلى هذا الأمر ويرد حديثه ولا يتوقف في رده، وهو في الغالب صحح على ظاهر الإسناد ولا يهتم بمسألة العلل والشذوذ والنكارة، وإنما في الغالب صحح على ظاهر الإسناد على تشدد منه أحيانا في بعض الثقات المكاهيل كما تشدد في هشام بن عروة وغيره. وأيضا جمع ممن تأخر يذهبون إلى هذا. القول الثالث في هذا هو أن من كان بهذه أن الراوي الذي لم يوثق ولم يجرح أن هذا الأصل أنه ثقة بدون التأكد من استقامة متن الخبر الذي رواه أو استقامة الإسناد الذي هو فيه، مع مراعاة بعض الشروط، وهذا مذهب ابن حبان. ابن حبان عند الثقة الذي لم يجرح، عند هذا هو الثقة الذي لم يجرح، لكن طبعا بشرط لا يروي منكرا، ولكن منكر على طريقته وليس على طريقة من تقدم من اعتبار التفرد نكارة. ففيه هذه الأقوال الثلاثة، والقول الأول هو القول الصحيح. وهو مذهب كما ذكر جمهور المتقدمين، ونقل النووي والذهبي عن جماهير أيضا أهل العلم، وبعض الإخوان من طلبة العلم أنكروا هذا القول وبالغوا في إنكاره، وفي الحقيقة هم فات عليهم طريقة المتقدمين وما نقله من تقدم ذكرهم. وسوف يأتي أيضا كلام الذهبي بعد زيادة على ما تقدم. نعم، ويعني بذلك يعني مع ارتفاع الجهالة عنه هو برواية راويان عنه، وهذا القول يذهب إليه محمد بن يحيى الزهري وأحمد بن عبد الخالق البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، ويذهب إليه كذلك أيضا ابن خزيمة وغيرهم ممن يذهبون إلى هذا القول أن المجهول هو من روى أن عطا إذا روى راويان عن المجهول فترتفع عنه الجهالة. وأما أحمد بن المديني والبخاري وأبو زرع وأبو حاتم وأمثال هؤلاء فلا يذهبون إلى ذلك، ما يذهبون إلى ذلك، أحيانا يكون الراوي أو يعلى ثلاثة وأربعة ولا يقولون أنه ارتفعت عنه الجهالة. ولذلك عند المتقدمين ليس عندهم ما يسمى بالمكتوب، ما عندهم ما يسمى بالمكتوب أو مجهول العين والحال، ليس هذا موجودا عندهم، مجهول العين والحال هذا ليس موجودا عندهم. وبالحقيقة أن الراوي لا شك في من روى هو عنهم وفي من روى عنه لهم دخل في اشتهاره، هذا لا شك فيه، لكن ليس كل راوي روى عن نسين خلاص انتبعت الجهالة، لا، يعني يقصدون تبعت جهالة العلم وأصبح مجهول الحال. وقد شرحت هذا فيما سبق في دروس الترمذي وذكرت أن الراوي عندما يروي عن جمع من الرواة، عندما عقل هو يروي عن جمع من الرواة هذا يكون أوقع لحاله، لأن هذا يدل على أنه قد طلب العلم واشتهر به، كلما كثر شيوخ الراوي كلما كان يدل على أنه طلب العلم واشتهرت حاله وحضره. كذلك أيضا في من روى هو عنهم، أصلا كذلك أيضا في من رووا عنه، فهؤلاء الذين يروون عنه أيضا لهم دخل في اشتهاره وخروج عن حد الجهالة. والرواة عنه ينقسمون بالنسبة لهذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عندما يروي عن الراوي بعض الصحابة كما روى عن مروان بن الحكم بعض الصحابة، فهذا يدل على ثقته. أو القسم، نعم هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني أن يروي عنه بعض الأئمة المعروفين بأنهم يروون إلا عن ثقة، كان يروي عنه مثلا الزهري، أو يروي طبعا الزهري إذا سمى الراوي فهو في الغالب يروي إلا عن ثقة، وكما ذكرت أهل العلم يحتجون برواية الزهري عن الراوي على توثيقه كما وثقوا من أكيمة واحتجوا بتوثيق برواية الزهري عنه، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث عندما يروي عن الراوي أناس يروون عن الثقات وعن الضعفاء، يروون عن الثقات وعن الضعفاء، فهؤلاء إن كانوا أئمة فروايتهم نوعا ما قد تقوي هذا الراوي، كما قال شعبة كنت متوقفا في فلان حتى وجدت النستوي كما قال ابن خزيمة، كما قال ابن خزيمة كنت متوقفا في تخريج حديث فلان حتى روى عنه الثوري وشعبة، وشعبة نعم لا يروي إلا عن ثقة بخلاف الثوري يروي عن الضعفاء وعن الثقات، فهذا نوعا ما يرفع من حاله، لكن ليس معنى هذا من وثق لا، وإنما يكون يعني نوعا ما هذا فيه تقوية له في الجملة. وأما القسم الرابع هو أن يروي عنه أناس ليسوا بالمشهورين، أناس ليسوا بالمشهورين، ويدخل فيهم من يروي عن من يقسم الرواية عن الضعفاء كبقية بن الوليد أو مروان بن معاوية الفزاري، فرواية هؤلاء لا تقدم ولا تؤخر. فهو في الحقيقة على هذه الأقسام الأربعة، وهذا باختصار لأننا وعدنا إخواننا أن ننتهي من الموقف بمشيئة الله في هذه الليلة. نعم، قال وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. طبعا هذه العبارات مستور شيخ بينها ترادف، وأما محله الصدق فهذه العبارة نوعا ما أرفع من شيخ، وأحيانا تكون بالمثل وأحيانا تكون أرفع، وهذا هو الأصل. ثم فيما يتعلق بالثقة أيضا هناك تفريق ما بين الثقة قبل القرون، قرون الثلاثة وما بعد الثلاثمائة. فالثقة كما ذكرت كما شرحت هذا فيما يتعلق قبل في قرون الرواية القرون الثلاثة، وأما بعد الثلاثمائة فكان يطلقون الثقة على الشخص الذي ثبت سماعه لهذا الجزء أو لهذا الكتاب أو لهذا الحديث ولم يجرح بجرح واضح وبين، فهذا يطلق عليه بأنه ثقة، هذا يطلق عليه بأنه ثقة. وقد ذكر هذا الذهبي، لماذا؟ لأن الكتب قد، لأن الحديث قد دونت والكتب قد استقرت، فما بقي إلا رواية هذه الكتب فقط حتى تتصل سلسلة الإسناد. فينبغي التفريق ما بين الثقة في من تقدم ومن تأخر. قال وقوله طبعا، وشيخ هذه الكلمة على قسمين، إما يقال شيخ ثقة فهذا ثقة، أو يقال شيخ ضعيف فهذا ضعيف، وإما تطلق هذه الكلمة على قسمين، إما أن تقيد وإما أن تطلق. إن قيدت فعلى حسب ما قيدت به، شيخ ثقة ثقة، شيخ ضعيف ضعيف، وإما أن تطلق شيخ. هذه إذا أطلقت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تطلق بالنسبة إلى من هو أحفظ وأنكر، كما قال أبو بكر البغدادي، قال إذا روى عن قتادة سعيد بن عروبة وهشام الدستوي وشعبة فهؤلاء حديث صحيح، ثم فصل إذا اختلفوا وإذا تفردوا، ثم قال وإذا روى عنه الشيوخ فلو زائد وأذان وهمام، فأطلق على هؤلاء شيوخ، فهؤلاء ثقات، لكن هم بالنسبة لغيرهم هم دونهم. الأوزاعي في قتادة لا يصل إلى درجة سعيد بن عروبة في قتادة، وهمام لا يصل إلى درجة هشام الدستوائي في قتادة، فهؤلاء بالنسبة لغيرهم هم ثقات لكن ليسوا حفاظ بالنسبة لغيرهم، ليسوا أثباتا بالنسبة لغيرهم في هذا الراوي. فهذا قسم، وهذا يعرف عندما يذكر من هو أوثق من هذا الراوي، وعندما يكون هذا الراوي حالة معروفة كالأوزاعي كما ذكرت قبل قليل في كلام البغدادي. وأما القسم الثاني هو إطلاق الشيخ على الرجل الذي لم يعرف، فهذا معناه مجهول، هذا معناه مجهول، هذا معناه مجهول. وأما القسم الثالث فهو إطلاق الشيخ على من كان له بعض الرواية، وقد تجد فيه أن يقال أن مثلا صدره لا بأس به، فهذا أيضا أحيانا يسمى شيخ، هذا أحيانا يسمى شيخ. فالشيخ الحقيقة على القسمين السابقين، إما أن يطلق وإما أن يقيد، إذا قيد على حسب ما قيد به، وإذا أطلق على الأقسام الثلاثة السابقة. وهذا باختصار، وقد يحتاج الأمر إلى بعض البسط، لكن لعلي أنتهي بمشيئة الله. قال وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به. طبعا يقصد كما ذكرت جهالة العين والحال، عندهم جهالة العين هو أن يروي عن راوي راوي واحد، هذا يقول مجهول العين، وإذا روى عن اثنان فأكثر هذا مجهول الحال، هذا مجهول الحال. وهذا التقسيم أول ما قسم فيما أعلم هو محمد بن يحيى الذهلي والبزار وابن خزيمة ومن أتى من بعدهم، وعلى هذا استقر اصطلاح المتأخرين. وأما ابن المديني وأحمد والبخاري وفلان والترمذي وفلان وفلان فهؤلاء لم يكن هذا الشيء موجودا عندهم، لم يكن هذا الشيء موجودا عندهم. نعم. قال وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسير بن حبان. ذكر المثل التي ذكرتها قبل قليل، هو أن يكون الشخص ليس بالمشهور يروي عن أحد الأثبات، فهذا كما ذكرت إما يكون لا يولى عن ثقة، إما يكون هذا صحابي، فهذا تقوى لحاله أكثر من لو روى عن غيره. ثم الدرجة الثانية يروي عنا إمام بحيث لا يروي إلا عن ثقة كمالك وشعبة وأحمد، الإمام أحمد وابن المديني هؤلاء وبمعين هؤلاء في الغالب يروون إلا عن ثقة في الغالب، وإن وجدهم يروون عن ضعفاء، وقبلهم القطان وابن مهدي إلى غير ذلك من يوصف إنه لا يروي إلا عن ثقة. الثالثة عندما يكون هذا بما يروي عن ثقات وضعفاء كالثوري، فإذا روى عنا أحد الصحابة فهذا يعتبر حديثا في الأصل أنه حجة، وأما إذا روى عنه من ذكرت بأنه لا ولا عن ثقة فهذا الأصل استقام خبره والشروط السابقة أيضا يكون حديثا يحتج به. والدرجة الثالثة هذا نعم يقوى تعتبر رواية فلان تقوية لحاله في الجملة يعني أقوى من أن لا يروي عنه من هو من الأئمة الأثبات. نعم. وبالنسبة للنسائي في الحقيقة طبعا قوله أن يحتج مثله كالنسائي هو أجمل شرط النسائي. والنسائي في الحقيقة كما ذكرت يعني أنه هو مقدم على مسلم من حيث العلم بالصناعة الحديثية وهو من كبار الحفاظ والأئمة. وحتى قال سعد الزنجاني عندما قال ابن طاهر وجدت أن النسائي أعرض عن رجال قد خرج له البخاري قال يا بني أن النسائي له شرط أشد من شرط البخاري ولدار قطني جزء صغير في من خرج لهم البخاري واحتج بهم ولم يروا لهم النسائي. وهذا على سبيل المبالغة ولا لا شك أن شرط البخاري وعلم البخاري مقدم بكثير على النسائي لكن قصدي أن الذهبي أجمل شرطه وهو مقدم على ابن حبان وليس هناك بينهم مساواة. وكما مر علينا فيما سبق أن الذهبي سمى كتاب النسائي بصحيح النسائي وهذا قد أيضا في تذكرة الحفاظ سمى كتاب النسائي بالصحيح وأيضا ابن علي سمى كتاب النسائي بالصحيح وأبو أحمد الحاشم وكذلك أيضا الخطيب وغيره. وكما ذكرت الأصل فيما رواه النسائي ولم يتعصب بشيء الأصل أنه يحتج به وقد صرح أيضا بهذا ابن حجر قال فيما رواه النسائي ولم يتعصب النسائي بشيء ما الحديث التي خرجها النسائي ولم يتعصب بشيء فهذا يقتضي أنها ليس لها علة عنده. قال وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. هذه الكتب الثلاثة إذا لم يوجد فيها الراوي إذا كان من القرون الثلاثة قرون الرواية فقلما يوجد في غيره. إذا لم يوجد الراوي في هذه الكتب فقلما يوجد في غيرها. فهذه بل كما ذكر الذهبي أن تاريخ الكبير تاريخ كتب البخاري والجوهر التعديل بن أبي حاتم والثقات بن حبان هذه أصول كتب الجوهر والتعديل. وإذا لم يوجد فيها الحديث قلما يوجد في غيرها عفوا إذا لم يوجد فيها الراوي قلما يوجد في غيرها إذا كان من قرون الرواية. ثم مع ذلك ذكر تهذيب الكمال وكتاب تهذيب الكمال بالفعل أن أغلب الحديث الصحيحة رجالها موجودين في تهذيب الكمال لأنه هو ترجمة لرجال الكتب الستة ورجال الكتب الستة هم أشهر الرواة وأشهر الرجال. نعم. طبعا ابن حبان فيه تفصيل لكن لعلي أرجع هذا إلى وقت آخر. قال فصل من أخرج له الشيخان على قسمين أحد ما احتج به في الأصول وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. البخاري ومسلم أحيانا يخرج للراوي في الأصول ولا يخرج نعم يخرج له يخرج للراوي في الأصول وأحيانا يخرج للراوي في المتابعة والشواهد دون الأصول دون الأصول. ويعني بالأصول من يحتجون به وطريقة ذلك في واحد من أمرين إما بتنصيص الحفاظ لأن هذا احتج به البخاري ومسلم وإما يكون هذا بالاستقراء باستقراء ما جاء في هذين الكتابين. وأما القول أن البخاري ومسلم أول ما يبدأ بالإسناد الذي على شرطهما ثم من كان دون ذلك فهذا باطل هذا مو صحيح. نعم البخاري يفعل هذا لكن ما يلتزم ذلك مسلم لا ما يلتزم هذا أبدا. أحيانا يسوق إسناد ثم يسوق إسناد أصح من عنده وأحيانا يسوق إسناد أصح شيء ثم يسوق إسناد دونه. أما مسلم لا يلتزم بهذا أبدا وأما البخاري فأحيانا. ولذلك تجد يقول وتابعه فلان وتابعه فلان فأحيانا يفعل ذلك. من خرج لهم في الأصول فهذه الدرجة العليا، ومن خرج لهم في الشواذ والاعتبارات فهذا دون ذلك. ثم ما كان في الشواذ والاعتبارات هذا على قسمين، إما أن يسوق الحديث البخاري أو مسلم بإسناده ثم يذكر إسنادا آخر قد ثم يذكر إسنادا آخر لهذا الحديث يكون متابعة للأول، يكون متابعة للأول فيسوق إسناد متصل فيكون الذي ساق شاهد، وإما أن يعلق الإسناد يقول تابع فلان ولا يصل الإسناد إليه. ففي الأصل أن من روى لهم على الطريقة الأولى هم أعلى ممن علق لهم، هذا هو الأصل. وأحيانا قد يعلق البخاري لأناس هم مشهورين بالثقة فما علق لحماد بن سلمة وغيره. حديثه قوي، ومن احتج به او احدهما وكل ما فيه فتاره يكون السلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديث قوي ايضا. هو طبعا الرواه الذي احتج بهم البخاري هؤلاء على درجات، اما ان لا يتكلم فيهم احد صفات مشاهير، واما الدرجه الثانيه ان يتكلم فيهم بعض الرواه ولكن جمعوا على توثيقهم، كما تكل مثلا في حماد بن سلمة قد خرج لهم مسلم في صحيح واحتج به، وكما أيضا تكل في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وقد خرج له البخاري، وتكل أيضا في غيرهم فحول ثقات أو لا ثقات أو على الأقل بالنسبة لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار صدوق. وإما أن يكون الجمهور على تضعيفهم ولكن البخاري أو مسلم ما روى لهم إلا حديثا واحدا متابعة واستشهادا فهؤلاء يكون ضعفا، يعني مثل سيد الجمال هذا متروك روى البخاري في موضع واحد وقرنه بآخر وهذا الحديث الذي روى له هو من صحيح حديثه. نعم. وتارة يكون الكلام في تلين وحفظه له اعتبار، فهذا حديث لا ينحط عن مرتبة الحسن مثل عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار التي قد يسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، وهذا هو الأصل. ما في رجل احتج به البخاري مسلم يكون حديثه ضعيف. نعم مسلم قد يكون احتج ببعض رواياته بعض الزيادات عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر فهذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، وهناك عدد يسير هم بهذه الصفة. قال ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواذ والمتابعات فيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه يتردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز الخنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن سلم فيه، وليس من سلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه رووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فيحصل ان الضعفاء ايضا على درجات، وضعف هؤلاء او عفى درجات هؤلاء واضح وبين. قال فالتوجيه يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات مصنف كالمتعذر وضبط عدد المذهولين مستحيل. لا شك أن حصر رواة هذا حصر الثقات هذا ما يمكن، ولا أيضا ضبط المدوحين هذا أيضا لا يمكن إلا لمن خلقهم سبحانه وتعالى. قال فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. طبعا كتاب ميزان الاعتدال المصنف هو من أحسن كتب الرجال، من أحسن كتب الرجال، وذلك أنه يجد راوي المتكلم فيه سواء كان الكلام فيه بحق أو بدون حق، ثم يناقش الأقوال ثم يرجح القول الراجح، فيدفع بعض القواعد الحديثية وبعض التفصيل في هذا الراوي، وبعض كذلك أيضا بعثت في كلمات المجوحين أو النقاد وهكذا. فكتاب نفيس جدا هذا الكتاب نزال الاعتدال فيما يتعلق بهذا الفن. قال: فصل من الثقات الذي لم يقرز لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح له الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى له من النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يصححهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. طبعا كما ذكرت النسائي مقدم على ابن خزيمة، النسائي مقدم على ابن خزيمة. نعم. قال: وقد قيل في بعض فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مشهور، فلان روى عن شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك، فلان حسن الحديث، وفلان صالح، وفلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا موفية لحديث إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير من ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. طبعا ذكر هنا عدة أقسام، وقد شرحنا بعض هذه الأقسام، ومن هذه الأقسام صدوق، فصدوق في الحقيقة أيضا على درجات، صدوق أيضا على درجات، فمن جزم عنه بأنه صدوق وخرج له الشيخان أو أحدهما أو صحح له من تقدم فهؤلاء أعلى من غيره. و بعد ذلك من يقال عنه لا بأس به أو ليس به بأس فهذا دون الصدوق، وأحيانا يكون مثل الصدوق وأحيانا يكون أرضى، فبعض أهل الحديث يطلق لا بأس به على من هو ثقة، فما يفعل هذا أحيانا دحيل أو ابن معين قبله يفعل هذا أحيانا، أو ابن عدي يقول أفضل لا بأس به ويعني به ثقة، مع أنه قد يقول عن الشرط الضعيف أفضل لا بأس به، وقد شرحت هذه العبارة فيما سبق. نعم. ثم فلان صالح هذه دون لا بأس به، ثم بعد أيضا مستور هذه دون ذلك، وشيخ مثل المستور، ثم بعد ذلك من يضعف يكون وهم الغالب عليه أو الخطأ هو الكثير في حديثه وهكذا. كيف إيه هذا؟ نعم ما في شك، روى عن شيخ وسكت عنه هذا يعتبر توبيخ له، وهذا ما في خلاف بين أهل العلم حتى مالك. لا الإمام مالك إمام مشهور، يعني من روى له الشيخان ولم يسلم في أحد فهذا لا شك أنه ثقة، وأقل ما يقال فيه أنه صدوق، وهذا ما في خلاف بين أهل العلم، لأن التوبيخ من يكون صريح ومن يكون ظني، صريح فلان ثقة وظني فلان حديث صحيح أو يصحح إسناده، وهذا ما في خلاف ما أقول من تقدم، وأما المتأخرين فلا يعتد بخلاف عندما يتفق المتقدمون، يعني بعض من تأخر يبغي الأمر بنص أن فلان يقال عنه ثقة، هذا مو صحيح. نعم. طبعا وحسن الحديث قد تطلق على من هو صدوق وقد تطلق على من هو دونه بقليل، وقد شرحت فيما سبق معنى الحسن عند أهل العلم وجعلت ثمانية أقسام، الحسن عند أهل العلم ينقسم إلى ثمانية أقسام، عباراتهم في إطلاق الحسن تنقسم إلى ثمانية وقد شرحت هذا فيما سبق. نعم. قال: وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، أي في كتاب السنن، قال أي النسائي: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، يعني هو جرح لكن ليس بجرح مفسد بحيث يترك ويرد، وقد تتبعت قوله ليس بالقوي فوجدت أن في الغالب يطلق هذه العبارة على من فيه ضعف، وليس كما قال بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر أو المعلمي قال ليس بالقوي، يعني ليس في الدرجة العليا من القوة، وإنما هو دون ذلك قوي لكنه ليس بالدرجة العليا من القوة، لا وجدت في الغالب أنه يطلق على من كان فيه ضعف، وأحيانا قد يكون فيه قوة لكن في الغالب على من كان فيه ضعف، ولو وجدنا الصف بين ليس بالقوي أو ليس بقوي. والنسائي ما وجدت له ولا عبارة واحدة في كتاب الضعفاء قال ليس بقوي، بل يقول ليس بالقوي ليس بالقوي. فهذا يفيد أن ما في فرق بين ليس بالقوي بل ليس بقوي. بعضهم فرق ما بين هذا وهذا، فليس بالقوي ليس بالدرجة العليا من القوة، وليس بقوي يعني ضعيف أو فيه ضعف أصلا فيه ضعف. وفي الحقيقة بالنسبة للنسائي ما وجد هناك فرق، ما وجدت عند عبارة يقول ليس بقوي بل كله يقول ليس بالقوي، تجد أن في الغالب فيهم ضعف. نعم. قال والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلمه ورجاله. وطبعا هذه الكلمات تحتاج إلى تغرق شرحتها فيما سبق، وهذه هي ما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل، وقد أمليت فيما سبق 15 قاعدة تقريبا. قال ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذات العبارات المتجاذبة. طبعا هذه من أهم قواعد الجرح والتعديل، هو أن يعرف معنى عبارات الأئمة. فمثلا كما ذكرت ابن عدي يقول أرجو أن لا بأس به، هذه صفة على الثقة وصفة على الصدوق وصفة على الضعيف، فينبغي أن تعرف ما المقصود بهذه العبارة. قول البخاري أيضا فيه نظر أو فيه بعض أو فيه بعض النظر أو عفوا يقول فيه نظر أو فيه بعض النظر أو في حديثه نظر أو في حديث بعض النظر أو هذا سند فيه نظر أو فيه بعض النظر. هذه شرحتها بالأمس تقريبا، فقلت أن فيه نظر في الغالب صح البخاري على من روى منكرات. إن كثرت هذه المنكرات يقول متروك، وإن لم تكثر فهذا لا بأس به. هذا هو الأقرب في معنى هذه العبارة. فما تجد شخص قال فيه نظر إلا ويكون له منكرات، إن كثرت فيكون هذا متروك ضعيف، وإن قلت هذا يقول لا بأس به. وفيه بعض النظر هل دون ذلك، وفي إسناده نظر، هذا فيما يتعلق بالإسناد. وأحيانا يقول فيه نظر وقصده ذات الشخص، وأحيانا فيه حديث يقصد الحديث وإن في ذات صالح، هذا أحيانا. نعم، كما تقدم تبيين ذلك بالأمس. نعم، فأقول مثل هذه العبارات تحتاج إلى معرفة، ومعنى سكت عن عند البخاري تحتاج أيضا إلى أن يعرف مقصوده. كذلك أيضا مثلا ليس بشيء عند ابن معين ينبغي أن يعرف المقصود بهذا، وأنه أحيانا قليلة يقول ليس بشيء بمعنى متروك، أحيانا قليلة عفوا يقول ليس بشيء ويعني أنه مقل من الحديث، ولا في الأصل ليس بشيء يعني متروك ضعيف جدا هذا الأصل عنده، لكن أحيانا قد يطلقها على شخص مقل من الحديث، فينبغي معرفة ذلك، وهذه من أهم قواعد الجرح والتعديل. قال أما قول البخاري، نعم، ثم قال ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقاء التام عرف ذلك الإمام الجهبل والصلاحة ومقاصد بعباراته الكثيرة، هذا كما تقدم قبل قليل بيان ذلك. أما قول البخاري سكت عن فظاهرها أن ما تعرض له بجرح ولا تعديل، وعلم مقصده بها بالاستقاء أنه بمعنى تركوه. نعم، هذا معنى سكت عن عند البخاري، وأشد عبارة قالها في كتاب التاريخ الكبير، قال عن أحد الرواة سكت عنه عن رأيه وعن حديثه، هذا أشد ما له تقريبا، ما يقول فلان كذاب، هذا أندر من النادر يقول هذه الكلمة، لكن في الغالب يستخدم سكت عنه ولا فيه نظر. وكذا عادت إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم، لا، الأقرب أن له منكرات، مثل رشدين بن سعد قال عنه فيه نظر وقال أن منكر الحديث، هذا منكرات كثيرة ومشهور الضعف، وقال أنا أبي بلد أن فيه نظر، وأبو بلد لا بأس به، لكن له ما يستنكر، بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده وجه وحال من الضعيف. لا، هذا كما ذكرت بالتفصيل السابق. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيء لم يبلغ درجة القوي السبب. أبو حاتم يقول ليس بالقوي بمعنى لا يحتج به، بمعنى لا يحتج به عنده. وأحيانا قد يكون يعني قد يكون بمعنى ما قال الذهب، يعني مثل عبد الرزاق صاحب المصنف قال عنه يكتب حديثه ولا يحتج به، فهذا معنى لا يرتكب يعني ليس لا يصل درجة الحجة. لهذا الأصل ليس بالقول أن ابن حاتم على بابه أن فيه ضعف. بقي أنه متشدد، نعم هو متشدد لا شك، وذكرت فيما سبق بالأمس ذكرت بعض من تشدد فيهم. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقول يريد أنه ضعيف، هذا هو الأصل ليس بالقول عند البخاري وغيره. ومن ثم قيل لا تجب حكاية الجوهر والتعديل، يعني لا تروى بالمعنى، لأن قد يطلقون عبارة ظاهرها كذا ويعنون بها شيء آخر، كما ذكرت مثل أرجو أن لا بأس يطلق على الضعيف بن عدي ظاهرها أنه لا بأس برواياته. نعم، فإذا لابد من رواية الجرح أو التعديل بلفظه، فما نطق هذا الناقل. فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل، فهم على هذه الأقسام الثلاثة. والأصل أن يقدم المعتدل على المتشدد والمتساهل، لكن بشرط إذا طبعا أهم قواعد الجوهر والتعديل أهمها ثلاثة. الأولى المكانة العلمية في هذا الفن، يعني مكانة ابن المديني وابن معين وأحمد والبخاري ليس مثل مكانة الترمذي أو مكانة مثلا الدارقطني أو الحاكم، هؤلاء أرفع من الدرجة. مكانة ابن عدي ليس مثل مكانة أبي أحمد الحاكم صاحب الكنى. المجتهد ليس مثل المقلد، مثل ابو احمد الحاكم مجتهد في الجوهر والتعديل، ابن عدي عفوا مجتهد في الجوهر والتعديل، ابو احمد الحاكم لا مقلد، يقول دائما يلخص العبارة عبارات من سبق، ليس بالقوي عندهم، ليس بالضعيف عندهم، فهو تجد يلخص عبارات من تقدم. فاولا المكانه في هذا الفن، ثانيا هو القاعدة الثانية فيما يتعلق بالتشدد وعدمه، المعتدل يقدم على المتشدد والمتساهل. يعني عندما يختلف أحمد وابن المديني، ابن المديني معتدل والإمام أحمد متشدد على القول الراجح، وابن المديني يوثق هذا الشاط وأحمد يجرح جرحا مجملا غير مفسر، فيقدم قول ابن المديني هنا، يقدم قول ابن المديني هنا لاعتداله. قال والمعتدل فيهم أحمد والبخاري وأبو زرعة، طبعا البخاري معتدل، وأما أحمد وأبو زرعة فهم من المتشددين. صحيح أن أحمد أقل من ابن معين من حيث التشدد، لكنه هو متشدد. ابن المديني والبخاري والترمذي هؤلاء معتدلين، وأما أحمد وأبو زرعة ويحيى بن معين وأبو حاتم فهؤلاء من المتشددين. والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، أما الترمذي والدارقطني فهم من المعتدلين وهم من كبار الأئمة. والذي يبدو والله أعلم قوله الذي دعا الذهبي إلى أن يقول الترمذي متساهل هو أنه ما حوض معنى الحسن عنده، ولذلك نص في الميزان أن غالب تحسينات ضعاف. هو أصلا ما يثق الحسن لا على الضعيف، هو ما يثق الحسن لا على الضعيف، على الحديث الضعيف أو من المعلوم أو صار الأمر يكون في نفسه شيء من ثبوت هذا الخبر فيقول حسن، وأما الخبر الثابت عنده حتى لو كان بأدنى شروط القبول يقول أن هذا حديث، يقول عفوا أن هذا حديث حسن صحيح. والدارقطني أيضا ليس بالمتساهل بل هو معتدل، وأما الحاكم هو المتساهل. والحاكم في الحقيقة له حالان، الحال الأول في غير كتاب المستدرك، والحال الثاني في المستدرك. أما في غير المستدرك فهو معتدل إن لم يكن أحيانا يتشدد إن لم يتشدد أحيانا، وأما في المستدرك فهو متساهل. فكلام الذهبي مصدر إلى حالة المستدرك متساهل، وطبعا في المستدرك حكم على كثير من الرواة. نعم، قال فالحاد فيه مثل الأصل يحيى بن سعيد وابن معين وابو حاتم وابن سيراس وغيرهم. نعم، هؤلاء بالنسبة لابن سعيد القطان متشدد، وابن معين مثله وأشد، وابو حاتم أشد من ابن معين، لكن ابو حاتم عباراته ألطف من ابن معين، عبارات ابن معين أشد، كذاب دجال كذا كذا، لو كان لي سيف رمح لغزوته، ينبغي أن تضرب عنقه وما شابه. ابو حاتم لا ما عنده مثل هذه العبارات، لكن في التعديل ما يكاد، في التوجيه ما يكاد التصديق إلا نادرا. يعني كما ذكرت قال عن الشافعي ومسلم وبحفظ الفلاس قال عن كل واحد منهم صدوق، وهم من كبار الأئمة والحفاظ. وأما ابن خراش، يوسف بن خراش فالانحراف بالفعل متشدد من متشدد وينبغي يلاحظ فيه امرين. الامر الاول هو انه دائما يطلق صدوق، وعند الصدوق بمعنى الثقه، لا يطلق ثقه، هو في الغالب يطلق صدوق، فينبغي ان ينتبه لهذا، ان اذا اطلق صدوق هو في الاصل ثقه في الغالب. والامر الثاني هو مساله ان يكون هذا الراوي من ناصب متهم بالنصب، فالانحراش متهم بالرفض، فاحيانا قد يأخذ الحدة في من وصف بالنص، كما تكلم في أحمد بن عبد الضبي، وأحمد عبد الضبي ثقة مشهور، لكن وجدت في الغالب ما يعني يتشدد فالجوزجاني في حال المتهم بالتشيع. طبعا ابن فراش بعكس الجوزجاني، فأقول ابن فراش ما وجدت يأخذ عن حجة عن الغالب والحد المعتبر. نعم، لكن أحيانا يحكم على الراوي يجرح او يقدح فيه هو ثقه، لكن قدح فيه من اجل المذهب، وهذا نادر، وهذه مقوال جرى التعديل كما هو معلوم. نعم، قال: وقد يكون نفس الامام فيما وافق مذهبه او في حال شيخه انصب منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة الانبياء والصديقين وحكام القسط. نعم، هذه بعض قواعد الجوهر والتعديل، يعني أشار إلى مسألة المذهب. ومسألة المذهب هي على قسمين: إما فيما يتعلق بالمذاهب الضالة، يعني كان يكون كما ذكرت، يعني مثل الجوزجاني عند شيء من النصب، هو إمام من أئمة أهل السنة لكن عند شيء من النصب، فلذلك جرح أهل الكوفة، ومثل ابن عقدة عند رفض، فتكلم أحياناً أيضاً أحياناً قليلة في من تهم بالنصب، فينبغي يلاحظ مسألة المذهب. والقسم الثاني فيما يتعلق بالمذاهب، مذاهب أهل العلم، يعني مذهب أهل الحديث أو مذهب أهل الرأي، فأهل الحديث تكلموا في أهل الرأي لأنهم عارضوا السنة واشتغلوا بالرأي فتكلموا فيه، وأهل الرأي أيضاً أحياناً يتكلمون في أهل الحديث بدون حق. بالنسبة لأهل الرأي كلام في أهل الحديث ينبغي يلاحظ هذا الشيء، لا العكس، لكن أحيانا قد يتكلم الإمام في بعض أهل الرأي من أئمة أهل الحديث، يتكلم في أهل الرأي وقصد التنفيذ من حاله، ليس قصد رد حديثه، فأيضا هذا ينبغي أن يلاحظ. قالوا: العصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط، وطبعا يقصد بذلك أن يقصد بالصديقين وحكام القسط هم الأنبياء، لأن أو يقصد عصمة الأنبياء، وأن الصديقين هم يعني ليس لهم عصمة ولكن هم أقرب إلى توقف العدل، لكن فيما يبدو أن هذه تابعة للأنبياء لأنهم هم المعصومين. قال: ولكن هذا الدين مؤيد. طبعا إذا كان يقصد بالصديقين الذين هم دون الأنبياء فلا شك ما في أحد معصوم إلا من عصمه الله، ومن عصمه الله هم الأنبياء فقط. فأقول هذه العبارة إما أن تكون الصديقين هذه صفة للأنبياء وحكام القسط للأنبياء راجعة للأنبياء، وإما أن تكون ليست راجعة فتكون العصمة خاصة بالأنبياء، وأن الصديقين وحكام العدل يعني نوعا ما قريبين، يعني قريبين من توقف العدل والصدق، والذي يبدو أنها صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا تكون الصديقين وهم الذين يحكمون بالقسط. قال: ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماءه على ضلاله لا عمدا ولا خطأ. الإجماع هو من أدلة الشريعة، وقد دلت نصوص من القرآن ومن السنة على ذلك، ومن القرآن قوله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن إذا اتفقنا خلاص، قال إذا اختلفتم، لأن إذا اتفقنا يصبه هو حكم الله، ولذلك قال أيمن عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا رسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم، ما قال إذا اتفقتم، إن اتفقنا هو حكم الله يعتبر، وإنما قال فإن تنازعتم ونحو ذلك من الآيات. وأما السنة فحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة جاء من حديث عباس، وجاء أيضا عن غيره من الصحابة فهو بمجموع طرق لا بأس به، جاء موقوعا وموقوفا، ويؤيد أيضا ما ثبت عن المسعود رواه المسلمون حسن فهو حسن، فهذا يؤيد ما جاء في الحديث الموقوع لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم فأقول دليل الإجماع هو ما تقدم، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، ما يجتمعون على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة، لكن قد يختلفون في مراتب الثقة ومراتب الضعيف. نعم، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقله فله أجر واحد والله الموفق. نعم، إذا اجتهد الإنسان وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأنت له أجر واحد كما ثبت في الصحيحين. وهذا فيما إذا تكلموا في نقل شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامه فيه من جهة معتقدة فهو على مراتب. هذا قال فيما يتعلق بضبطه، وما إذا كان فيما يتعلق بمعتقدة قال هذا على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، وأصحاب البدع الغليظة كالرافضة عافانا الله وإياكم، فهؤلاء كفار الرافضة الآن الذين دينهم عبادة تعليه آل البيت وعبادة المخلوقين والاعتقاد بعصمتهم وتكذيب القرآن وتكذيب السنة وتكذيب الصحابة، فلا شك أن هؤلاء كفار، ومن بدعتهم غليظة لكن لا يخرجون عن الإسلام كالخوارج، بدعتهم غليظة وجاء التحذير منهم، لكن كما نقل ابن تيمية ودل على هذا الدليل أن الصحابة مجمعون على عدم تكفيره، ولذلك علي رضي الله عنه ثبت عن بأسانه المتعددة عندما سئل هل هم كفار قال من الكفر فروا، وإنما قال أخواننا بغوا علينا، ولذلك الصحابة الذين معه قاتلوهم ولكنهم لم يسبوا نساءهم ولم أيضا يحكموا بكفرهم، وإنما اعتبروهم بغاة، فهذه بدعة غريبة لكن ليست بمخرجة، فالبدعة الغريبة على القسمين السابقين. قال ومن بدعته دون ذلك، من بدعته دون ذلك مثلا مرجئة، ما يسمى بمرجئة الفقهاء، هذه لا شك أنها بدعة ضلالة، ما في شك إخراج العمل عن الإيمان هذه بدعة ضلالة، إن دل الدليل على أن العمل شرط في صحة الإيمان وركن فيه، وليس أن العمل شرط كمال، هذا باطل، من قال شرط كمال هذا باطل، هذا ابدا خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة، الصحابة مجمعون على ترك الصلاة يعتبر كافر، الفقهاء ما يسمى موجة فقهاء أحمد بن أبي سليمان ومن تابعه يقولون بأن الإيمان قول اعتقاد وقول دون العمل، فهذه دون ذلك. قال ومنهم الداعي إلى بدعته، الداعي إلى البدعة أشد من الذي لا يدعو إليها، وقد فرق أهل العلم بين الداعي وبين عدمه، كما فرق الإمام أحمد وأيضا جمهور السلف فرق ما بين الداعي وما بين غيره. قالوا منهم الكاف ما بين ذلك الذي يكف عن الدعوة إلى بدعته، فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه. طبعا إذا كانت بدعة غليظة ومعروف بالدعوة إلى بدعته هذا ينبغي تجنب من الأخذ عنه، لكن هذا على قسمين، إن كان ضابطا لرواية أهل حديث أو صادقا في لهجته فهذا يحتج به، ينبغي التمتيع من حال نعم، لكن يحتج به حتى ولو روى فيما يريد بدعته، كما شرحت ذلك فيما سبق، وهذا مذهب جماهير المتقدمين من البخاري ومسلم وابن المدين وابن معين وغيرهم، ابن معين وثق عباد بن يعقوب وهو داعي إلى بدعته وبدعة غليظة. نعم، قالوا متى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه، فالغلظ كغلاة الخوارج والجهلية والغافلة، والخفة كالتشيع والإرجاء. نعم، طبعا يقصد بالتشيع هو تقديم علي رضي الله تعالى عنه على عثمان مع محبة باقي الصحابة واعتقاد فضل الشيخين، بعض الشيعة الأول كم يذهبون إلى هذا كالشريف بن عبد الله النخعي مثل الحاكم، بل الحاكم يقدم عثمان على علي، أبو بكر عند أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن عندهم زيادة نوعا ما تجاه محبة آل البيت، أو أعلى من هذا أن يثني ويحب الصحابة ويعرف فضل الشيخين، ولكنه قد يقدم علي، فهذا أمر أغلظ، هذا أمر أغلظ، لأن النصوص واضحة في تقسيم بكر وعمر، ما في شك. يعني نعم قد توقف بعض أهل السنة في تقسيم علي على عثمان، هذا نعم، لكن لا شك الذي دل عليه الدليل هو تقديم عثمان على علي، كما ثبت في البخاري عن ابن عمر قال: كنا نقول ان افضل هذه الامه بعد واسوله ثم بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفاضل. فهذا نقصا اهل واسوله يفيد ان عثمان مقدم على علي رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا مذهب جمهور السلف. نعم. قال: واما من استحل الكذب، طبعا الابداع على درجات، الابداع على درجات، وانا ذكرت اخص هذه الدرجات، ولا من اعلى درجات الابداع هو ان الايمان مجرد القول كما هو مذهب الكراميه، وان كان الكراميه في الاسماء والصفات حالهم احسن من غيرهم من نسبه الاسماء والصفات على شيء من الخطا في ذلك، يعني يقول مثلا الله عز وجل متكلم لكن تكلم بعد ان لم يكن متكلم، وهذا باطل، لكن يثبتون في الاصل اسماء والصفات، لكن في الاوجه مذهبهم قبيح، يقول ان الايمان هو قول باللسان فقط، فعندهم ان المنافقين عندهم مؤمنين لكنهم يقولون بانهم مخلدين في النار. قال: واما من استحل الكذب نصا لرايه كالخطابيه وهؤلاء فرقه من الرافضه، وعلى الرافضه يستحلون الكذب عافانا الله واياكم، فبالاولى رد حديثه. قال شيخ ابن وهب اي محمد بن علي بن وهب المعروف بن لقيط العيد: العقائد اوجبت تكفير البعض للبعض او التبديع، واوجبت العصبيه ونشا من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقه المتوسطه من المتقدمين. والذي تقرر عندنا انه لا تعتبر المذاهب في الروايه ولا نكفر اهل القبله. طبعا لا شك ان هذا الكلام فيه تفصيل، المذاهب في الروايه لها دخل، لكن على التفصيل الذي شرحناه من قبل وفيما سبق، على التفصيل الذي شرحناه من قبل وفيما سبق. واما لا نكفر احدا من اهل القبله فالا بان كان متواترا من الشريعه، فهذا فيه تفصيل الذي دل عليه دليل القران والسنه واجماع الصحابه والسلف ان الكفر يكون بالجحد والتكذيب اي بالاعتقاد، ويكون بترك العمل كترك الصلاه او ترك التحاكم الى شريعه الله وعدم الحكم بشريعه الله، بحيث ان يكون الغالب عليه ترك التحاكم بالشريعه، وهذا نقص القران لانه كافر. وقد قال الله عز وجل ايضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس في مثل او مسالتين، وان معنى هذا من كان منهجا وديدنا ترك التحاكم الى شريعه الله، فهذا نقص الله عز وجل في كتابه على كفره. وقد نقل ابن كثير الدمشقي كفر التتار الذين جاءوا في زمن ابن تيمية، كانوا يظهرون الإسلام وكان معهم قاضي ومعهم مؤذن وأذن الصلاة، لكن يتحاكمون إلى ما يسمى بالياسر، وهو من شرائع شتى مثل القوانين من شرائع شتى. فهذا قال ابن كثير بالإجماع أنه كفر، قال ابن كثير بالإجماع أنه كفر. نعم. ويكون الكفر أيضا بالقول، مثل من استهزى وإن لم يعلم، استهزى على سبيل المزح وعلى سبيل قطع الطريق أو كذا كما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستهزى على سبيل المزح فقط والخوض، وليس على سبيل التصديق لذلك واعتقاد صحة ما قالوه، فحكم الله عز وجل بكفر بعد أن كانوا مؤمنين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا إجماع، نقل هذا الإجماع تمام من عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، وهناك قبل من نقله. فأما من قال بأن الكفر لا يكون بالاعتقاد فهذا ليس من مذهب أهل السنة، بل هذا من مذهب المرجئة، مذهب فاسد باطل. فالكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، هذا الذي دل عليه صريح القرآن والسنة وما تواتر عن الصحابة. فالكفر يكون بهذه الأشياء. وممن كفروا في عهد الرسول عليه السلام مع صحة اعتقادهم لكن كفروا من ناحية العمل، الذين والوا أعداء الله، قال الله عز وجل إن الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. هؤلاء كما في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عباس أنها نزلت في أناس أسلموا في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يهاجروا على قدرتهم على الهجرة ثم خرجوا مع المشركين ثابتين في بدر فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. وفي رواية عند ابن المنذر ذكر ابن حجر نمله أن يستغفر لهم فهذا كفر في العمل عندما والوا أعداء الله حكم الله عز وجل بكفرهم. طبعا هذه الموالاة موالاة كبرى لأن الموالاة على فكرة كبرى وصغرى هذه موالاة كبرى. وقد قال الله عز وجل وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالكفر يقوم بالأشياء الثلاث المتقدمة فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا المذهب الشافعي رضي الله عنه حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض فالخطابية يستحلون الكذب ولذلك لا يقبل شهادتهم. قال شيخنا هل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه فمن رد الشهادة بالتهمة لم يقبل ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخبادا لمذهبه. نعم لا يروى عنه ويحذر منه ولكن لو عنه إمام أو روى عنه شخص عالم بمعتقده ومذهبه فهذا يحتج به. وفي البخاري ومسلم إلا قليلة من هذا الصنف وقد ذكرتم بالأمس ذكرت بعضهم. اللهم إذا يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء. هذا كما ذكرت قاعدة ينبغي أن تلاحظ فإن لاحظك انحراف الجارح ووجدت توثيق المذبوح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف بغمزه المبهم وإن لم تجد توثيق المغموض فتأنى وتربط. هذا كما تقدم شرح ذلك وإن يحتاج إلى ضبط لكن لعلنا نشرح حتى ننتهي. قال شيخ ابن واقع بن دقيق العيد رحمه الله من ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوف وأهل العلم الظاهر فقد وقع بينهم تناقض أوجب كلام بعض في بعض. طبعا الصوفية أيضا على درجات أول الصوفية كلها بدعة كلها بدعة ضلالة لكن منهم من يعتبر من كبار الملاحدة كابن عربي والتاجر في المثاني المسمى بالعفيف وهو تاجر وابن سبعين وابن الفارض هؤلاء من كبار الملاحدة ومن كبار زنادقة العالم. وهناك صنف من يسير على منهجهم من متصوفة الاتحادية أهل الوجود والاتحاد وهناك دونهم درجات لكن الصوفية كلهم على ضلال وانحراف لكن بعضهم أشد من بعض عافانا الله وإياكم من ذلك. وهناك ممن دخل في التصوف ممن تقدم كالجنيد وأمثاله والسمك سقطي فهؤلاء كانوا أهل جهد وعبادة وخير ولكن لا شك ينكر عليهم دخولهم في مثل تحت هذا النظر وهو التصوف ولكن هم أهل الخير وأهل الفضل لكن ينكر عليهم هذا الأمر فهم على درجات. فيقول ان وقع بين الصوفيه وبين اهل العلم الظاهر وهذه عباره فاسده يعني يقصدون بالصوفيه اهل العلم الباطن وبالاخلاص وبمواطن الامور والذين يشتغلون بالعلم بالكتاب والسنه هؤلاء اهل العلم الظاهر فقط. هذا كلام باطل وفاسد وهذا كلام الصوفيه هذا كلام باطل والاولى بالذهبي وابن دقيق العدل لا يعبدون بهذا التعبير وانما الاصل في من كان على كتاب الله وسنه رسوله هذا هو العالم. واما كان من كان متصوفا وهو جاهل فهذا ليس بعالم. نعم ان كان عنده فضل وخير فهذا ينكر تصوفه ولكن لا يقال هو من اهل العلم بالباطل فهذه عباره باطله فاسده. ويقصد ان اهل العلم تكلموا بالصوفيه ولا شك لهم الحق ان يتكلمون لان كثيرا منهم حاله خرج عن حد المشروع. قال وهذه غمزة لا يخلص منها إلا العالم الواقي بشواهد الشريعة ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع فإن كثير من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطلة علم الفروع بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز من الواجب والجاد والمستحيل عقلا والمستحيل عادة يعني هنا نوعا ما استدرك على ما تقدم، قال وهم مقام القطب إذا القادة في محق الصوفية داخل في حديث من عاد لي وليا فقد ضربني بالمحاربة. هذا كان القادة ينكر طريقته وأن التصوف هذا بدعة، هذا حق، وإن كان يتكلم في ذاته بدون دليل وبرهان فهذا باطل ما في شك. والتعرف لإنكار الباطل مما سمعه من بعض تارك الأول معروف والنهي عن المنكر، يعني إذا حصل من هؤلاء عبارات منكرة وأفعال قبيحة فلا بد أن ينكر عليهم ولا يسكت. ويشير هذا إلى أن بعض الناس قد يسكت على أمثال هؤلاء، قالوا من ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوان وفيها حق كالحساب والهندسة والطب وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. طبعا يقصد بذلك علم الكلام والفلسفة، والعلم الكلام والفلسفة هو عبارة عن قواعد عقلية تخالف القواعد الشرعية والعقول المستقيمة والفطر الصحيحة، فلا شك أن هذا باطل، وقد تكلم وقد أنكر أهل العلم على من يقوم بهذه الطريقة. والكلام في الطبيعيات بدون دليل ولا برهان بالظن والتقميم هذا أيضا باطل. وأحكام النجوم بمعنى أنه يكون حذاء وينظر في النجوم والتنجيم فهذا سحر، كما ثبت في حديث عباس رواه أبو داود من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ومن معرفة النجوم من أجل معرفة جهة القبلة أو تفكر فيها في معرفة عظيم خلق الله وقدرته فهذا حق. نعم. قال فيحتاج القادح يكون مميزا بين الحق والباطل فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر، ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرآن التي تختلف. قال صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث. طبعا الحديث في شيء في البخاري ومسلم، ولا شك أن ينبغي الإنسان أن يتثبت لأن هذا مقام خطير وأمر ليس بالهين والسهل، فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط المذكين عظم خطر الجرح والتعديل. وطبعا أرجو المعذرة من الإخوان أو أعتذر عفوا أعتذر من الإخوان لأن هذه العباد بعض يحتاج إلى تفصيل، لكن ما بد أن نتأخر عن الإخوان. قال أخيرا المؤتلف والمختلف فن واسع مهم وأهم ما تكرر وكثر. نعم المؤتلف والمختلف المقصود به ما اتفق من حيث الرسم واختلف من حيث النطق، يعني كبشير وبشير وكسعيد وشعيب أو كمثلا حبان وحبان أو حبان وحيان، فهذا يسمى المؤتلف من حيث الخط والمختلف من حيث النطق. قال وقد يندو كأجمد بالعديان، أجمد في الغالب أحمد، فالرسم أجمد وأحمد واحد لكن النطق يختلف، هذا بالحاء وهذا بالجيم، فذكر هذا لندرك ذكر ذلك هنا لندرك. قال وهذا اللحم هذا الكل ما نعرف أحد تكلم بها من الصحابة، أبو اللحم من الصحابة، وابن آتش وابن أدش الصنعاني، وهذا يعني ذكر لندرته هو محمد بن عبادة الواسط العجلي اللي أن الأصل عبادة، أما عبادة هذا نادر، ومنهم عبادة بن زياد، عبادة بن زياد هذا أيضا بالفتح فهذا نادر، ولذلك ذكر قال ومحمد بن حبان الباهلي، لأن الأصل إما حبان أو حبان أو حيان، أما حبان هذا نادر ولعل ما يعرف إلا هذا. قال وشعيب بن محرم والله أعلم، شعيب لنا في الغالب شعيب، فهذا شعيب نادر فلذلك ذكره، ونسأل الله عز وجل أن يكون ما تعلمناه حجة لنا لا علينا في يوم القيامة، وأن يكون ما تقدم من المجالس العلمية رافعا لنا في درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على العمل بما تعلمناه وعلى تطبيقه بالدعوة إليه. ونذكركم ونفسي معاشر الأخوان بالدعوة إلى سبيل الله، ولا يخفى عليكم كثرة في هذا الوقت محاربة الدين و كثرت وسائل الإعلام وانتشر الشوق وانفتح من كل جهة، فكثر محاربة الخير ومحاربة الإسلام والدين. ولا عليكم تواطؤ أمم الكفر على أهل الإسلام، وحتى قد يكون هذا الشخص ضال منحرف، لكن بما أن بس فقط يدعي بالإسلام تجد محاربة له، وكل هذا يدل على شدة بغضه كما ذكر الله عز وجل عن ذلك في كتابه. فأقول يا معاشر الإخوان، لا بد من الدعوة إلى سبيل الله، وبالذات الدعوة، ولا بد أن تكون هذه الدعوة لا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بالأهم بالأهم بالذات فيما يتعلق بأمور العقيدة والتوحيد، ثم ما يتعلق بذلك بعد ذلك لو كان الإسلام كالصلاة والزكاة. لا بد من الاهتمام بقضايا التوحيد والعقيدة وبالتدقيق في هذه القضايا والمسائل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأنا قد وعدت الإخوان أني هم ببعض الأحاديث، لكن أظن تأخرنا. تأخرنا ما عاد بك ها؟
اللي
عزيز يمشي. والله لعل اذكر حديث واحد، حديث مستتب الاوليه غير الاسناد السابق، ما اني اردت اني املي غير ذلك من الاحاديث، لكن تاخرنا لعلي نملي حديث واحد. فكما ذكرت حديث مستتب الاوليه مر علينا في الموقفه، وقد امليت فيما سبق عمن حدثني اياه، ولعلي أجيه الآن فأقول